صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فمن المعزي فمن المعزي زار أسرة هزت على قب المهار متونها، قلعت مجدها ورمت بأسهام الذبول غصونها. فلتشحذ بوارقا ولتمتطي قب المهار متونها. لترى يا حرائرها لفرط ظمائها في السبي تستسقي الدموع عيونها. وترى مخدرة البتولة زينبا والقام تصفق بالأكوب جبينها من حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها. لا تبزغي يا شمس من أفق حيا من زينب، فلقد أطلت أنينها. وتقشعي يا سحب من خجل ولو تروي الظما تمد الزمان معينها فبنات أحمد في الهجير صواديا أودى بها ظمأ يشيب جنينها حرم لهاشم ما هتفن بهاشم إلا وسودت السياط متونه يا عناك يا ابو فاضل ترى قوا خذوني وكل ما جرى دمعي على خدود يضربوني كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني ضيعوا سفر ويتام ما يخفاكم الحال حراك يا ولي صاحب النفس الأبية قالها يا زينب ضيعتك غصب علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جثة بلا راس ولا يمنى ولا شمال يا زينب تعتبين وانا على الشريعه مقطعيني وبس تنظرين الحال جسمي تعذرين لكن اش عدرك ماشية وما تجهزين ولا ترفعي جسمي وتشيلينه بشيا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله واليوم الآخر فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. باعتبار أن هذه الليلة يحتفى فيها بذكرى امرأة من نساء بل من عظيمات النساء وسيدة من سيدات أهل الجنة، وهي خديجة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، المستودع لسر الإمامة، والمجاهدة بما تملك من عطاء في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك سأخصص الموضوع الرئيسي إن شاء الله للحديث حول هذه المناسبة وهذه الشخصية. قبل هذا نأتي إلى ما انتهينا إليه في الجزء الأول من حديثنا هذه الليلة في دعاء إمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، المعروف بدعاء أبي حمزة، حيث وصلنا إلى حديث الإمام سلام الله عليه عن تفعيل، حتى أربط بس بين ما آخر ما تم بحثه في الليلة الماضية وندخل إلى بحث الليلة، إلى تفعيل جانب التوحيد الأفعالي في حياة المؤمنين. وقلنا أن الإمام عليه السلام في هذا الحديث، تفضل الشيخ، في هذا الحديث، في هذا الدعاء المبارك أخذ المعنى النظري للتوحيد لكي يكون سمة عملية في حياة الإنسان المؤمن، وألا يبقى في إطار البحث النظري. فلذلك ختم: لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. زين، نجي الليلة إلى هذه الفقرات: اللهم إنك، اللهم أنت القائل وقولك الحق، واسأل الله من فضله. طبعا هنا أكو نسختين، أنا اللي رأيت أنه نسخة المصباح هو جاب الآية صحيح يعني، والنسخة الثانية نسخة في نسخة المفاتيح وغيرها، وهذا اللي تؤخذ منا عادة، أنه هنا الإمام سلام الله عليه قال: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما. هذا الموجود في النسخ المتداولة. طبعا هي الآية الكريمة: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. لذلك كان كثير من المؤمنين يتساءلون، يقول: شلون الاستشهاد بالآية هنا إن الله كان بكم رحيما، وهي ليست ذيل الآية التي بدايتها واسألوا الله من فضله. الآن على أي حال، نسخة المصباح جاء بالآية كما هي، اللي هو كتاب جنة الأمان الواقية المعروف بالمصباح. لكن نقول حتى لو صار يعني هذا لا يعني أن النقل خطأ، لأن هذا اقتباس، فيجوز أن يقتبس الإمام مثلا من آية جزء ومن آية أخرى جزء، يعني هذا لا يعني شيء، يعني هذا تضمين معروف يعني ضمن الكلام الأدبي والإنشائي كثيرا، فيشير إلى جزء من الآية وذيل من آية أخرى. لكن على كل حال فهناك نسخ ذكرت الآية كما هي. على كل حال، فأنت القائل وقولك الحق، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر. شوف، لاحظ هنا الخطاب وأدب الخطاب مع الله تبارك وتعالى، لما جاء يتناول قضية ليس من صفاتك، كأنها أحيانا يعني لما أنت تقولها لشخص له مكانة عالية تشعر بأنها قد لا تتناسب معه. فلذلك من الجميل هنا أن الإمام أردفها بقوله يا سيدي، كأنه تضمين جميل أيضا، أو تلافي أو تدارك جميل أنك سيدي، وبأن مو جاي أعترض، لست في مقام الاعتراض. فهذه مو حشو، قوله عليه السلام يا سيدي ليس حشوا من الكلام، وإنما هو تدارك بحفظ المكانة ورعاية الأدب مع الله تبارك وتعالى. وليس من صفاتك أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، لأن هذه الصفة لا تليق بأي إنسان، يعني بأي إنسان يحترم كلمته، فكيف بمن شرع سبحانه وتعالى أنك تأمر بالسؤال وتأمر بالعطية؟ وطبعا آيات كثيرة تأمر المؤمنين بالسؤال كما استشهدنا بها كثيرا، مثلا ادعوني أستجب لكم، الوعود الكثيرة التي في القرآن الكريم، وهذه وعود لا تتغير. فليس من صفاتك أنك تأمر بشيء ثم تحرم الناس مما أمرت به وتمنع العطية. العطية ما هي؟ العطية هي ما يعطى بدون استحقاق، هذا تعريف العطية. يعني أنت عطاياك يا رب، لهذه الإمام دائما يكرر هذه العطيات والعطايا والعطاء للدلالة على أنه ما من أحد أعطاه الله تبارك وتعالى عن استحقاق، بل هو محض تفضل من الله تبارك وتعالى. وأنت المنان، هم رد مرة أخرى، وأنت المنان بالعطيات. المنان، المنان تذكر على أو لها معنيان. المعنى الأول هي طبعا صيغة مبالغة من المن، لكن المن أحيانا يذكر ويراد به التذكير بالعطاء والتعيير به. يعني نستخدم احنا ما نقول واحد يمن على الآخرين، يعني يذكر، يعطي ثم يذكر بالعطاء. طبعا هذه صفة لا تليق بالله تبارك وتعالى. ولها معنى آخر، المن بمعنى النعمة والإعطاء، والمنان صيغة مبالغة. هنا أكو معنيان لعله لقضية المنان. بعض يقول أن المنان هو من يعطي بلا سبب، يعطي الشكل بلا سبب، هذا المنان الذي يعطي من دون سبب ولا سؤال يصدر من الإنسان، هذا ما يعبر عنه بالمنان. أو الذي لا يطلب الجزاء، هذا معنى ثاني، الذي لا يطلب الجزاء على من أعطى، يعطي ولا يسأل شيء. إذا لا من سؤال ولا من جزاء يطلبه على ما أعطى. وأنت المنان بالعطيات، تحدثنا الآن على العطيات شنو معناها، على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك، تعود عليهم مرة بعد أخرى. زين، الإلهي آخر جملة، إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا. التربية طبعا في الأصل اللغوي هي عبارة عن النقل أو الانتقال بالمربى من حال بعد حال، فينشأ حالا بعد حال، يعني الانتقال من مرحلة لأخرى. طبعا مرة، لأنه أصلا من التربية مشتقة من الربا أو الربا وهو الزيادة، فهو عبارة عن التنمية. يعني نقدر نسمي التربية هي عبارة عن عملية تنموية. فلما واحد مثلا في التربية كمهمة الأب لأبنائه، مو فقط في أجسادهم وإنما في عقولهم، في أفكارهم، فكله يعبر عنه بالتربية. ربيتني يا رب في نعمك صغيرة، مو فقط النعم المادية، التفتوا هنا، لأن هذه عليها تترتب عليها أمر في الجملة اللي تأتي الآن. ربيتني في نعمك، وأنت تعرف أن نعم الله تبارك وتعالى ليست فقط نعم مادية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بل هناك نعم أهم من النعم المادية أغدقها الله على خلقه. ولذلك القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى في القرآن لما ذكر النعم توج هذه النعم جميعا بماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، توجها بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هنا لما قال ربيتني بإحسانك ونعمك صغيرة، إذا هي فيها جانب العطاء أيضا المعنوي للإنسان. ولذلك ترتب عليها شنو الجملة الأخيرة، ونوهت باسمي كبيرا. التنويه يعني شنو؟ نوه باسمه أي رفع اسمه عاليا أو ذكره بشرف. هذا معنى التنويه. تنويه معناه هو هذا، أن يذكر الإنسان بعظيم الأوصاف، نوهت باسمي كبيرا. وهذا لا يذكر لإنسان فقط قاعد يأكل يعني يشتغل بالنعم المادية أو أن همه الأكل، شنو ينوه به بعدين؟ فأقول هذه ربما إشارة في قوله عليه السلام نوهت باسمي كبيرا، أن العظمة في الكبر هي ناتجة من عظم التربية في الصغر التي أشار إليها، ربيتني بنعمك صغيرة، وبعد ذلك بعد هذه النعمة العظيمة اللي قلنا عنها نعمة الهداية وهي أعظم النعم، لذلك نوهت باسمي كبيرا. والتنويه بالاسم هو لسان الصدق، يعني هذا له مرادفات كثيرة في القرآن وفي الروايات، أنه من النعم التي ينعم بها الله تبارك وتعالى على الإنسان أن ينوه باسمه بهالمعنى، يعني أن يذكر بخير بين الناس. ولذلك في القرآن الكريم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق هو ماذا؟ لسان الصدق هو الذكر الجميل بعد أن يفنى الإنسان وينتقل من هذه الحياة. يقول واحد، هذا زيد بن المهلبي أو يزيد بن المهلبي ذكره عنه، أنه يقول أعظم نعمتين عندي الحياة، يعني الله أعطاني الحياة وأعطاني المال، ولو خيرت لأحببت أن أسمع ما يقال عني بعد موتي من الذكر الجميل. هذا شيء واحد ينشده واقعا، أن يترك هذه الذكر السيرة العطرة والشعراء اللي يسموها الحياة الثانية، فالذكر للإنسان عمر ثاني كما يقول الشاعر. وأمير المؤمنين قبل الشعراء، أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يقول إن لسان الصدق الذي يعطاه الإنسان ولسان الصدق يجعله الله للمرء خير له من المال يورثه. يقول هذا اللي أكثر من المال. الآن في رواية أخرى أيضا في النهج أن اللسان الصالح نفس الشيء، لسان صدق أو لسان صالح، يعني الذكر الجميل بعد الموت خير للمرء من المال يورثه من لا يحمده. هذه جميلة العبارة. يقول هذا الذكر الجميل أفضل من المال اللي بعض الأحيان قد الإنسان يورث الإنسان ما يستاهل، فيأكل المال ولا يذكر هذا الإنسان بعد ذلك. فلسانه الصدق أولى ويعني أحرى بأن يهتم به الإنسان. صلوا على محمد وآل محمد. نجي للآية الكريمة أو الآيتان الكريمتان أو للآيتين الكريمتين اللتين بدأت بهما. يقول تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك. بلاغ من الله تبارك وتعالى. شنو القصة؟ كثير من المفسرين يقولون أنه حصل شيء من اعتراض على النبي صلى الله عليه وآله في بيته من قبل بعض أزواجه. طبعا بعضهن كنا يتصورن أنه لما يجوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله بحصلوا الحياة الرغيدة والأموال تجبى إليهن، فكروا هالتفكير. بعدين واجهوا شظف الحياة ومشقة المعيشة ويا النبي صلى الله عليه وآله، فجئنا بعض نسائه يطلبن منه، قالوا له ما يصير هالشكل، معيشنا في حالة فقر وكذا، احنا نساء لنا متطلبات ونريد ونريد ونريد. فنزلت هذه الآية أو هاتان الآيتان الكريمتان. فجاء الأمر مو من النبي، من الله سبحانه وتعالى، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. إذن هنا مسؤولية الارتباط بالشخصية الإلهية لها ضريبة، أنه لا تتصور امرأة ترتبط بإنسان إلى إلى دور تربوي معين، أو هو شخصية دينية أو شخصية قيادية من قبل الله تبارك وتعالى، منصب من قبل الله، أن يتصوروا أن حياته وبيته مليء بشتى النعم والأموال، وأنه بس قاعد بس يغزو ويجيب لهم، يفكروا هالشكل. لا، هذه الحياة مقرونة بشظف العيش. فالمرأة التي تقرر الارتباط بهذه الشخصيات عليها أن تعرف هذا مو بيت غنى وبيت 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 ثراء وبيت نعمة وكذا، يعني من النعم الزائلة. فالله تبارك وتعالى قال لقول لهم هذا، بلغهن هذا من الله تبارك، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، هذا مو موجود. فيبقى هنا تعالينا أمتعكن، أمتعكن المتعة هنا بمعنى الإعطاء ما يسد به، يعني ما تمضي به الحياة بعد الطلاق، يعني الفترة اللي تطلق فيها المرأة. وللمطلقات متاع بالمعروف، أن الله سبحانه وتعالى قرر أن هذه المرأة بعد أن تنفصل تعطى شيء، يعني تعطى شيء من المال، يعني حتى تستطيع أن تواجه الحياة، وكونها بتنتقل من حياة الزواج إلى حياة الطلاق، أو من أسلوب الحياة إلى الحياة الزوجية إلى أسلوب الطلاق أو مصاعب الطلاق. فهذا معنى أمتعكم، أعطيكم مبلغ من المال يعني حتى تواجهوا به الفترة، وأسرحكن سراحا جميلا. السراح الجميل هو ماذا؟ السراح الجميل الطلاق الذي لا شجار وكراهة فيه، هذا معنى. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يكرر هذا، يعني حتى بالنسبة للناس المكلفين، أنه إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بمعنى أن هذا التسريح ما يحمل، وهذه نقطة جدا مهمة أيها الإخوة، لو طلعت شوية من الآية، لأنه من الملاحظ أنه كثيرا ما، لأنها طلقت خلاص يصير العداء بين أسرتين، تبقى هذه العداوة بين أسرتين ممتدة، ولا تنسوا الفضل بينكم، راح زين. فالسراح الجميل يعني هذا هو اليوم اللي بعض علماء الاجتماع الأسرة يسموه التفاهم على الطلاق، أن يكون هذا طلاق متفاهم عليه باحترام، والله احنا ما تمكننا مثلا أن نعيش، حتى هذا الاحترام ينتقل إلى الأبناء إذا كان في أبناء. فهذا معنى السراح الجميل، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله واليوم الآخر والآخرة فإن الله أعد للمحسنات اللواتي التزمن بهذا المبدأ وعرفن قيمة الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله قيمة، والتزمنا بما يجب عليهن، لأن عليهن زيادة ما على النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ولذلك يقول بعض مفسرين، ومن هنا نعلم أنه لا ميزة إضافية للمرأة إذا ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وآله أو بأحد من الأنبياء إلا التقوى. أما تفكر أن نفس الارتباط نفسه يعطيها شيء من الكرامة بحيث أنها يعني تعطى ثواب أكبر، لستنك أحد من النساء إن اتقيتم. فعليكن هذه المسؤولة، فإن كن المسؤولية، فإن كنتن تريدن الله ورسوله واليوم الآخر فإن الله الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. زين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواجه حقيقة، حتى هو في هذا مجال أسوة أيضا وقدوة، حينما يتصور الناس حياة رسول الله ما كانت حياة رسول الله دائما هانئة. والبعض يتخذ الآن بعض المستشرقين مثلا أرفنج مثلا في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وآله، يعني دول بعض المستشرقين حتى لا أعمم، أو حتى بعض كتاب من غير الخارجين عن السلك الديني لما يتحدث عن النبي وزواجات النبي صلى الله عليه وآله يتناولها بشيء من الاستخفاف، وأنه كان حريصا على هذا على متع الحياة، وكان نبيا متشهيا. على كل حال يعني ملئت كتب بمثل هذه الافتراءات. طبعا بعض هذه الافتراءات مستندها، وهو للأسف يعني أقول مستندها بعض ما ورد في كتب المسلمين، بعض تواريخ المسلمين. يعني واحد لما يجي يقرأ الطبري ويقول والله أن النبي صلى الله عليه وآله في قصة زواجه بزينب بنت جحش أنه جاء يطلب زيدا فانفتح له الباب فرأى جمالها وحسن قوامها وشعرها. الآن بعضهم جاي مرة يفصل كأنه يشوف الصورة زين، فأعجب بها وكتم ذلك في قلبه. هذه الكتب اللي تتحدث عنها، حتى لو وردت عندنا احنا لا نبرئ أنفسنا زين. فبالتالي مثل هذا اللي يجرؤ يعني هؤلاء على الحديث عن النبي. لكن أصل هذه الرواية موجودة في الطبري، يعني أنه بهذه الصورة بعدين كتم النبي صلى الله عليه وآله حبه وظل على هذا الحال إلى أن استشعر ذلك زيد فجاء يريد أن يطلقها، فقال له أمسك عليك زوجك. حتى اتهام للنبي صلى الله عليه وآله أمسك عليك زوجك، يقول هو يقول له أمسك عليك زوجك وهو نفسه فيها. بالله عليك يعني هذا التجني على شخصية النبي صلى الله عليه وآله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يقول هذا يديك مفسر يقول لك هو هذا، لأنه هو كان يحبها ويخفي هذا الكلام زين. فمثل هذه الافتراءات للأسف أصبحت ذريعة. هذا من يكتب يقول الله مو احنا اللي نقول، هذه مصادر المسلمين تقول عن النبي صلى الله عليه وآله ذلك. على كل حال المنصف إذا قرأ في مجمل زواجات النبي، هناك بحوث ممتازة جدا في هذا، مثلا ما كتبه العلامة الطباطبائي في الجزء الرابع من الميزان، جدا جميل أن الواحد يطلع عليه 3-4 صفحات يعرف هذا زواج النبي شنو كان. يعني هذا يعني تجد أن كل يعني في عبارات جميلة للعلامة الطباطبائي عليه الرحمة، يقول فلقد تزوج بالثيبات بعد الأبكار. هو اللي همه الجانب الجسدي، مو يتزوج البكر بعد ذلك يتزوج ثيبا، وتزوج الكبيرات في السن بعد أن تزوج الصغيرات. لكن هذه كانت لها أهداف، وانت لما تطلع تشوف هذه الأهداف. يعني مثلا هناك امرأة لعلها سودة بنت زمعة، هذه اللي بعد خديجة سلام الله عليها. طبعا يعني كم النبي صلى الله عليه وآله الفترة التي قضاها مع خديجة ما تزوج غيرها، فأول امرأة تزوجها بعد خديجة كانت زمعة بنت الأسود. زمعة كانت خارجة مع زوجها في الهجرة الثانية إلى الحبشة وطلقها زوجها، فكان تحرك النبي صلى الله عليه وآله لزواجها خوفا عليها من الفتنة إذا رجعت لأهلها، لأنهم بعدهم على الشرك، فأراد أن يحفظ دينها. مثلا بعض الزواجات كانت تتصل بتأليف القلوب، مثلا مثل صفية على سبيل المثال. هناك مثلا بعض النساء، امرأة الآن ما أذكر اسمها، يسموها أم الأيتام، هذه كانت عندها طبعا أم سلمة أيضا كانت كذلك، هذه كانت عندها أعمال خيرية وكانت تقوم بالأيتام وترعاهم ولها جهود كبيرة في العمل الاجتماعي كما يقال اليوم. توفي عنها زوجها، فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يصون كرامتها تشجيعا لها على، يعني مو معقولة أن هذه بعد ما كانت تعطي بعد ذلك تصير هي تعطيها الناس وتتفضل عليها، فتزوجها صيانة لها. وحتى زينب هذه اللي يثيروا زينب يوم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها أكبر من 50، أكثر من 50 عمرها كان. فهذا كل هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ على بوجه الواقع. أم سلمة تعرف شلون كان وضعها. زين بنت أبي سفيان مثلا هذه أم حبيبة، زين شنو من 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 يعني من حب النبي صلى الله عليه وآله لهؤلاء تزوج منهم. على كل حال يعني كانت لها أهداف، بعضها نحن نعرفها، بعضها مو بالضرورة أن نكون احنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله لا يتصرف بشيء إلا بوحي من الله تبارك وتعالى وليس من تلقاء نفسه. فإجمالا بس أقول أنك إذا راجعت ستجد أن كل زواج كان له تعليل وكانت له جوانب إنسانية لا جوانب جسدية كما يتصورها البعض. وكان النبي قاسي من بعضهن. الآن هذا هو ما اللي يذكروا بعضهم أنه حفصة مثلا كانت لها كلام مع النبي صلى الله عليه وآله، فحتى قال لها النبي أتريدين حكما، أنا هم يروا هذه الرواية، تريدين حكما؟ فجاء بأبيها فقال ما تقول يا رسول الله؟ يقول هاي شكل قال له، قال له يا رسول الله ايش سويت، ماذا فعلت؟ يقول أراد النبي أن يتكلم فقالت قل يا رسول الله ولا تقل إلا حقا. صور هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه من أوجه الأذية اللي تأذى بها. ومن هنا تعرف قيمة خديجة سلام الله عليها. هذه المرأة يعني مو اعتباطا، هذا إجماع بين المسلمين أنها سيدات أهل الجنة أربع. أحمد بن حنبل غيره يروي هذا، فاطمة سلام الله عليها، خديجة، مريم، وآسية، أي سيدات نساء أهل الجنة. وكانت على هذا الثراء العظيم في منتهى الخلق، في منتهى الآن ثم تطلع على كتب التاريخ وتجارة خديجة وأموال خديجة الكبيرة جدا، ما أدري مئات الجمال كانت إذا خرجت تحمل تجارتها صلوات الله وسلامه عليها، وإذا بها تضع كل هذه الأموال. شوف الفرق الآن، هذول جايين يطالبوا النبي صلى الله عليه وآله بالأموال وبرغد العيش، ها؟ والنبي والله يقول له إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، وهذه أموال الدنيا بين يديها وهي أموالها مو ماخذها، يعني هل أموال من أحد ولا طلبتها من رسول الله صلى الله عليه وآله، وتقدمها كلها بين يدي رسول الله. ولذلك ما نساها صلى الله عليه وآله ولا غابت عنه. دخلت امرأة في المدينة ضعيفة، امرأة كبيرة، فألطف لها تقول الرواية صلى الله عليه وآله وأحسن عطاءها. فسألته عائشة من هذه المرأة؟ ما يشوفها أول مرة نشوف هذه امرأة كبيرة وهكذا، أنت كأنك تعرفها. قال نعم، إنها كانت تأتينا أيام خديجة. قيمة لهالعلاقة اللي هي يعني كانها إلها علاقة بخديجة، وأنا معني وحسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. فكان يرعى حتى يشوف إلى أي درجة أن أي امرأة لها صلة أو تأتي، مو لازم لها صلة، بس كانت تجي لخديجة مثلا يقول هذه لازم أكرمها لخديجة صلوات الله وسلامه عليها. وكم كانوا يقولوا لا أبدلك الله، في أكثر من رواية هذه تكرر أبدلك الله خيرا منها، قال ما أبدلني الله خيرا منها، رزقني الله الولد أو آوتني إذ طردني الناس وأعطتني إذ حرمني الناس ورزقني الولد منها إذ حرمني من غيرها. الآن في بعض الروايات قال إذ حرمني الولد من كنا، هالشكل يخاطبها. زين فكان يغضب غضبا شديدا إذا ذكرت أو إذا يعني طبعا ما سلمت خديجة من الغير حتى بعد رحيلها من هذا العالم. ومن عظمتها أن الله تبارك وتعالى ينقل لها سلامة عبر جبرائيل ويعلمها بما يعلمها بما يكون مصيرها في يوم القيامة. فجزاك الله، أنا قلت في ليلة أبي طالب سلام الله عليه قلت هذه الأعمدة الثلاثة، سيف علي ومال خديجة ومنعة أبي طالب. واختار الله لها دار البقاء وخرجت من هذه الدنيا في مثل هذا التاريخ العاشر من شهر رمضان، والزهراء كانت صغيرة في ذلك الوقت. صعب جدا البنت لما في هذا السن تفقد أمها، شلون تصير وضعها؟ وهناك روايات مؤلمة، هذه الروايات فحال الزهراء سلام الله عليها بعد رحيل أمها، صارت بعد ما عندها إلا رسول الله تدور مع أبيها حيث دار. وفي رواية صارت الزهراء بعد أمها خديجة تلوذ برسول الله، وكل مرة تسأل أبا أين مضت أمي، فكان يتقطع قلب رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمها بأنها في الجنة. شلون صار وضع الزهراء في فقد أمها؟ مع أنها ماتت على فراشها أقول لها يا سيدة النساء، أنت رأيت أمك على فراش المرض، ما بها ضربة، ما بها أذى، لم يعتدى عليها، أما أنت فنظرتك ابنتك العقيلة زينب وأنت جسد مدمى قد عصرت بين حائط وباب، ووكز الأعداء في صدرك مسمارا. هذا اللي يقول الشيخ عبد الله بن معتوق رحمه الله في أرجوزته: ما العذر للأمة فيما سلكت عن ليلة القدر التي قد هتكت، ما العذر في زجاجة المصباح إذ كسرت عمدا لدى الصباح. ثم يتساءل يقول: فهل جرى من أمة فيما سلف على بنات الأنبياء ذوي الشرف كما جرى على ابنة الرسول فاطمة الزكية الرسول؟ ما جرى عليها يا شيخ؟ قال: من الأذى والضرب والإهانة، من الأذى والضرب والإهانة من بعد ذاك العز والصيانة. ما فاطم وهجمة الأشرار في بيتها وهي بلا خمار، الذي رض ضلوعي ولطم خد تعرفي وهذا داحي الباب جالس بالعجل قوم اخبر. قالت: ملبى بخداو حادر قلتك تنظر، قايد الفرسان حدار كيف قادوه بحب، وطلع لكن ذوبت قلبي يا فاطم طلعت من كسر قلبه وتجري فوق خده دمعت، حاير يكسر الخاطر يوم دناق رقبت. قلت: هالسيثور حدار يشعر السيف بزعل، آه بنت من أم من عليلة من ويل من سن ظلمها. اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، ونسألك بحق أمها الطاهرة فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا. اللهم من على مرضانا لا سيما المنظورين، ولا سيما العزيز أبو أنور وسائر مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اللهم فرج عنا وعن جميع المكروبين، ولا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.